بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن ما زلنا نتحدث عن الطغيان والطغاة ومصيرهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكنا وما نزال نتكلم عن رجل اسمه ذو النواس، كان وثنيا وكان يجعل من نفسه إلها من دون الله سبحانه وتعالى، وكان يدعو قومه إلى عبادته فيما كانوا يعبدونه من الأوثان والأصنام التي بين أيديهم. وقلنا إنه كان يعتمد فيما يواجه به قومه من الخوارق ومن الغيبيات التي كان يتحدث عنها، كان يعتمد على كاهن وساحر يأتيه بالأخبار الغيبية التي كان يتفق معه فيها على إرسال أشكال الدجل بينه وبين قومه. وقلنا إن هذا الكاهن تقدمت به السن واقترح على الملك اللي على دين واس أن يبتغي شابا يافعا ليعلمه الكهانة والسحر لينوب عنه أو يخلفه فيما إذا نام حان حينه ومات. فاختير لذلك شاب كان يختلف على هذا الكاهن، وكان يتعلم منه السحر والكهانة وفنون التدجيل. في تلك الفترة تعرف هذا الشاب على راهب مؤمن موحد لله سبحانه وتعالى، تعلق به وانتقل الإيمان بالله عز وجل من هذا الراهب إلى هذا الشاب، فآمن بالله عز وجل إيمانا حقيقيا، نعم، وانفصل عن عبادة الأوثان التي كان يدعى إليها. فكان في السر يختلف إلى هذا الراهب ويتعلم منه مبادئ الدين والعقيدة ومبادئ توحيد الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أن حقائق الدين واحدة، وإنما بعث الرسل والأنبياء جميعا بهذه الحقائق الواحدة، لا شك في هذا ولا ريب. إذا هذا الشاب كان في الباطن يتتلمذ على الراهب، وكان في الظاهر يتتلمذ على ذلك الكاهن الدجال الساحر. وفيما بعد ظهر أمر هذا الشاب وتبين أنه لا يقيم وزنا للكهانة ولا للسحر ولا لهذا التدجيل، وأنه مؤمن بالله عز وجل ولا يقيم وزنا لعبادة الأوثان والأصنام، ولا يقيم وزنا لعبادة هذا الملك الذي جعل من نفسه إلها مع تلك الآلهة المزيفة. حاول الملك أن يقضي عليه ولم يستطع إلى ذلك سبيلا، سلك إلى ذلك مسالك كثيرة للقضاء عليه ولإهلاكه وإعدامه، ولكن الله سبحانه وتعالى وقاه. أخيرا، وأنا أعيد الشيء الذي ذكرت خلاصته في الحلقة الماضية، قال هذا الشاب للملك لذي نواس: لن تستطيع القضاء علي إلا بالطريقة التي أخبرك عنها. قال: ما هي؟ قال: تجمع الناس كلهم في صعيد واحد وتصيبني على شجرة أو على جذع، ثم تأخذ من كنانتي سهما وتوجه هذا السهم، أو تأمر من يوجه هذا السهم إلي ليقذف هذا السهم إلي، وليقل بملء صوته: بسم الله رب الغلام. في هذه الحالة تستطيع أن تقضي عليه. فعل الملك ذلك وهو لا يدري الخطة وما وراءها، جمع الناس كلهم على صعيد واحد وألصق هذا الشاب بجذع شجرة، نعم، ثم أمر من يأخذ ساما من كنانة هذا الشاب وأن يقذفه بهذا السام وأن يقول بملء صوته كما طلب بسم الله رب الغلام، وفعل ذلك ورأى الناس أن هذا الإنسان الذي لم يستطع الملك القضاء عليه قضي عليه بهذه الطريقة بسم الله رب الغلام، فصاح الجميع قائلين آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. استشاط الملك ذو نواس غضبا من هذا الذي جرى وتنبه للمكيدة التي فعلها ذلك الشاب، ضحى بروحه في سبيل إظهار الحق وفي سبيل خنق الدجل والباطل، نعم، فأمر بحفر الخنادق، نعم، في الشوارع والأزقة المختلفة كلها، ثم أوقد فيها نيرانا مضطرمة، ثم إنه دعا الناس جميعا أن يخرجوا، أخرجوا من بيوتهم وخيروا بين أن يقذف بهم في هذه النار المضطرمة وبين أن يعودوا إلى عبادته وعبادة سائر الأصنام التي كانت تعبد من دون الله عز وجل. ولكن الغالبية العظمى ثبتت على العقيدة التي هيمنت على عقولها ولم يشاءوا الرجوع عن هذه العقيدة، قلة بسيطة، نعم، دفعهم إلى الرجوع، الخوف من النيران التي أوقدت والتي كان مجدا في قذفهم فيها. بين أولئك الرجال والنساء جاء بامرأة تعمل طفلا رضيعا لها، طلب منها أن تعود عن الإيمان بالله عز وجل وتعلن إيمانها للأصنام وإيمانها بعبادة ذي نواس، ولكنها أبت، أخذ منها طفلها وهددت إن لم ترجع عن إيمانها بالله أن يقذف ابنها في النار، ترددت، قالوا ولكن الله أنطق هذا الطفل، فقال يا أمه لا عليك، اقذفي بنفسك واقذفيه فهي نار فيما ترين وهي نور في الحقيقة وسلام. قذف بابنها في النار وقذفت هي بنفسها أيضا في تلك النار المضطرمة. وهذا ما خلده بيان الله عز وجل في سورة البروج، تلوت عليكم بعضا من آي هذه السورة وتعالوا مرة أخرى نتذكر هذه الآيات ونقرأها. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود الذين حفروا الأخاديد، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إلى آخر السورة. هذه خلاصة ما فعله هذا الطاغية، ولا داعي إلى أن أفيض في الحديث عن ذلك، المسألة حقيقة والتاريخ أنبأنا عن ذلك، وكتاب الله سبحانه وتعالى خلد الحديث عن هذا عن طريق العبرة والدرس اللذين ينبغي أن نقطفهما، نعم، من خلال هذا الذي، نعم، صوره لنا بيان الله عز وجل كمشهد من مشاهد الطغيان في التاريخ الغابر. لكن السؤال هو فماذا كان مصير هذا الطاغية؟ مصير هذا الطاغية أن وباء اجتاح بلده وأدخل الرعب في أفئدة قومه وفي فؤاده. نعم. وحاول أن يفر ذو نواس من هذا الوباء الذي انتشر في ذلك المناخ والذي تلوث به الهواء، هواء تلك البلدة كلها، كان ذلك في نجران أيضا في اليمن. ففكر أن يفر من عادية هذا الوباء إلى البحر، لعل هواء البحر أنظف ولعله ينجو في البحر من هذا الوباء. فاتجه إلى البحر قاصدا أن يتخلص بذلك من الوباء، ولكن البحر استقبله بالخنق، اختنق ذو نواس بالبحر، فر من الوباء على الأرض اليابسة واستقبله البحر بالاختناق عندما أراد أن يفر إليه من الهلاك الذي كان يتربص به. طبعا هو كان يتصور أن مثل الطبيعة، وأنه يستطيع أن يفر من الطبيعة إلى الطبيعة، يعني يستطيع أن يفر من طبيعة الوباء المتوضع على الأرض اليابسة إلى الطبيعة الأخرى حيث نظافة الجو وحيث البعد عن الوباء وأسباب العدوى. وفي تصوره أن البحر هو الذي ينطبق عليه ذلك، ولكنه لم يكن يعلم أن المسألة ليست مثل الطبيعة، وإنما هي عبارة عن قضاء الله سبحانه وتعالى وحكمه. والباري عز وجل عندما يريد أن يقضي قضاءه وأن يبرم حكمه يتخذ من شاء من الجنود لذلك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ربما كان جنده في مرحلة من المراحل وباء كالذي نسمع عنه اليوم، ما يسمى بإنفلونزا الخنازير، وربما جعل الباري عز وجل أسباب الهلاك متجسدا في جند آخر، ربما جعل الماء الذي هو سر الحياة يجعل منه سبب الهلاك، وربما يوحي إلى الأرض التي جعلها الله عز وجل مهدا تحت أقدامنا، نعم، تحتضننا في غدونا ورواحنا وبكورنا وأصالنا، يجعل الله سبحانه وتعالى من هذه الأرض أفواها صادرة تكون هي سبب الهلاك. نعم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فر من عادية الوباء لتستقبله عادية أخرى حيث ضم الأمن والطمأنينة ونظافة الجو ليستقبله الاختناق الذي كان يتربص به. هنا أيها الإخوة والأخوات أحب أن نقف أمام هذه القطعة الأدبية التي صاغها شعرا جلال الدين الروم، ولعلكم جميعا تسمعون بجلال الدين الرومي، هذا الإنسان الشفاف في فكره الذي تحول الإيمان العقلاني العلمي الفلسفي في ذهنه إلى حب، نعم، هائج هيمن على مكامن الوجدان من قلبه. نعم. جلال الدين الرومي أقول باختصار كلمة عنه: الشطر الأول من حياته تمثل في كيانه العلم الغزير والفلسفة العميقة، نعم، والفقه بدين الله سبحانه وتعالى والقدرة البيانية على الدفاع عن الحق. كان ذلك كله عبارة عن ظاهرة احتضنها الفكر، فكر جلال الدين الرومي. أما الشطر الثاني من حياته فتمثل في روح من الشفافية ومن الهياج العاطفي والحب الرباني الذي هيمن على كيانه وقلبه. تحول ذلك اليقين العقلاني والعلمي الذي جند له جلال الدين الرومي كل قدراته الفكرية، تحول ذلك كله نعم إلى عاطفة هائجة، وإلى نيران من الحب، وإلى وقود من محبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه. لا أقول إن مداركه العلمية غابت، لا، ولكنه أصبح ذا جناحين، جناح علماني علمي، والجناح الآخر هو وقود الحب الذي نعم اضطرم بين جوانحه. له ديوان شعر معروف ترجم إلى اللغة العربية، في مشهد من المشاهد تحدث عن ما فعله ذو نواس هذا، وتحدث عن هذه المرأة التي جيء بها ليقذف بها مع طفلها في النار، وتحدث عن هذا الطفل عندما تكلم. تعالوا نسخي السمع إلى هذه المقطوعة من شعر جلال الدين الرومي، يقول: أحضر الطاغية امرأة مع طفلها أمام ذلك الصنم، كانت النار مضطرمة، أخذ الطفل منها وألقي به في النار، تمزق قلب المرأة إشفاقا وخوفا، وكادت أن تسجد للصنم، لكن الطفل صاح: إني لم أمت، إني بخير، وإن كان ظاهري أنني وسط النار. وقع أن الله أنطقه، وهذا واحد من الأطفال الذين أنطقهم الله في الماد إلى جانب سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يقول الطفل: إن هذه النار حجاب للعين يمنعها من الرؤية، فها هي برحمة الله يا أمة، وانظري برهان الحق، انظري لتشاهدي سعادة أصفياء الحق، تعالي وانظري أسرار إبراهيم الذي وجد في النار السروة والياسمين. لقد رأيت الموت ساعة ولادتي منك، وعندما ولدت خلصت من حبس ضيق إلى عالم طيب بهواء نابض. أما الآن فأرى العالم مثل الرحم الذي كنت فيه بعد إذ رأيت في النار هذه السكينة وهذه السعة. تعالي يا أمي بحق الأمومة، وانظري كيف أن هذه النار لا نارية فيها. لقد رأيت قدرة ذلك الكلب، فتعالي وانظري قدرة لطف الله. أقبلي وليقبل الآخرون معك، فإن الملك الحق جل جلاله قد أقام في النار لنا الخوان. كان الطفل يصيح على تلك الوتيرة وسط الجمع، فامتلأت قلوب الناس من ذلك رهبة وتعظيما، وأخذ الخلق من رجال ونساء يلقون بأنفسهم في النار. هذه صورة شعرية، لكن محور هذه الصورة الشعرية خارقة حقيقية موجودة في التاريخ، ذكرها المؤرخون وخلدها بيان الله سبحانه وتعالى. وأعود فأقول: كيف كان مصير هذا الطغيان من خلال مصير هذا الطاغية؟ كما قلت لكم، ظن أن المسألة طبيعة، وفي هذه الحال ما أيسر أن يفر الإنسان من الطبيعة إلى الطبيعة. نعم هكذا تصور، نعم البلد كلها أصبحت ملوثة بهذا الوباء، والوباء استشرى، إذا بوسعي أن يفر من هذا الجو الخانق المتلوث إلى جو نظيف. أين يمكن أن يرى هذا الجو النظيف؟ في عرض البحر حيث لا يوجد من يتحرك ويذهب ويجي. نعم، فيذهب ويفر إلى ذلك المكان ليفر من عادية الطبيعة إلى رحمة الطبيعة. لكن لا عادية الطبيعة هي التي كانت مبعث البلاء والوباء، ولا رحمة الطبيعة كانت هي المبعث. الله هو الذي سخر هذا وذاك لما يريد. نعم، وهذا يعني التخيل أو هذا الوهم الغبي، نعم، يذكرنا بمثل ذلك، لكن في شخص من؟ ابن سيدنا نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. عندما احتاج الطوفان، وعندما تلاقت مياه السماء مع الينابيع التي تفجرت من الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى، نادى سيدنا نوح ابنه وقال: يا بني اركب معنا، اركب معنا في السفينة. قال وهو يتصور كما تصور ذو نواس، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. مثل الطبيعة، سأفر من هياج الطبيعة المتمثل في هذه الينابيع، في هذا الطوفان، سأفر منه إلى جبل عال أشم، ومن ثم سأنظر إلى ما يجري دون أن يصيبني رشاش من هذا الطوفان. نعم، لكن ماذا قال له والده؟ ماذا قال له والده بوحي من الله عز وجل عندما سمع كلام الطفل وهو يقول: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال أبوه: لا عاصم اليوم من أمر الله، لم يقل من الماء، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أي ويحك، ليست المسألة مسألة طبيعة حتى تفر من الطبيعة المعتدية أو العادية إلى الطبيعة التي تحتضنك وترعاك. نعم، هذا ما قاله سيدنا نوح لابنه جوابا لقوله: نعم، سآوي إلى جبل يعصمني. نسب العصمة إلى الجبل. قال: لا عاصم اليوم، لا من الجبل، من أمر الله، لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينه الموج فكان من المغرقين. إذا هذه الصورة أيها السادة والسيدات أخرى لمشاهد الطغيان التي ذكر البيان الإلهي نماذج منها، ثم وضعنا أمام النهاية والعاقبة التي لا بد أن ينتهي إليها طغيان الطغاة أيا كانوا. نعم، الشيء الذي يلفت النظر أيها السادة والسيدات أن وسيلة الهلاك التي قسم الله عز وجل بها وجود الطغاة لم تكن وسيلة يعني تساوي طغيان الطغاة من حيث القوة ومن حيث البطش ومن حيث الوسائل التي كانوا يتملكونها والتي كانوا يتباهون بها وينتشون بها. لا لا لا، الباري عز وجل لن يهلكهم إلا بأبسط أبسط أبسط ما يمكن أن يتصوره الإنسان سببا لألم، لا سببا لهلاك. نعم، قلت لكم إن ذلك الطاغية النمرود الذي قضت محكمته بحق سيدنا إبراهيم أهلكه الله بماذا؟ ببعوضة. لم يتكلف هلاك النمرود أي قوة عافية ولا أي جنود ينزلهم الله من السماء أو يخرجهم من طوايا الأرض، لا 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 لا، لا جيش من البعوض، بل بعوضة واحدة. وانظروا إلى فرعون عندما استشرى الاستكبار في كيانه وأصر إصراره على أنه لن يؤمن بهذا الإله الذي جاء موسى يدعوهم إليه ويأمرهم به، ماذا يقول الله عز وجل؟ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، أشياء بسيطة جدا جدا. هم أدفع من أن يهلكهم الله عز وجل بأسلحة الدمار الشامل، هم أكفى من أن يهلكهم الله سبحانه وتعالى بمثل القوى التي يملكونها. أرسلنا عليهم الطوفان، قالوا الطوفان هو أيضا الوباء، طاف بهم هذا الوباء، والجراد، الجراد، القمل، القمل هي دابة صغيرة حمراء تلتصق بجسد الإنسان فتمتص الدم منه ولها رائحة نتنة تعرفونها، نعم نعم معروفة، والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. كان الضفدع يقفز إلى فم الإنسان بمجرد ما يقطع فمه لتساوب أو لطعام أو لنحو ذلك. كان هذا لونا من ألوان الهلاك بينه لنا الله سبحانه وتعالى. طيب، هل هنالك صورة أخرى من صور الطغيان؟ نعم، بيسعنا أن نأخذ العبرة من نعم أبرهة، ذاك الذي أصر إصراره على أن يحطم بيت الله العتيق بعد أن أصر أن يبني بنيانا في نجران وأن يدعو الناس إلى التطواف به بدلا من بيت الله سبحانه وتعالى العتيق. بنى ذلك البنيان وأشاده على النحو الذي رغب وجمله وزخرفه وأنفق عليه الأموال الطائلة كما اشتهى. نعم، ثم إنه توجه إلى مكة ليحطم البيت العتيق، ليحطم الكعبة المشرفة. فماذا كان مآله وماذا فعل الله سبحانه وتعالى به، وما هي القوة التي بها أهلك الله سبحانه وتعالى أبرهة؟ هذا ما سنذكره مفصلا إن شاء الله في الحلقة الآتية إن أحيانا الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله.